أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. قلنا بأن هذا المثال الذي ذكره الخطيب القزويني ساقه مثالا للاستطراف الذي هو من القسم الثاني، حيث الغرض من هذا الاستطراف هو استطراف المشبه بأن يبرز في صورة نادر الحضور في الذهن، بحيث يكون المشبه به في نفسه ليس نادر الحضور في الذهن، إنما يكون نادر الحضور في الذهن عند حضور ماذا؟ عند حضور المشبه. وفهم هذا البيت أو هذين البيتين متوقف على فهم مفردات ماذا والمراد من هذين البيتين، لكي نستخرج الشاهد في هذين البيتين لابن الرومي. الشاعر يريد أن يمدح البنفسج الذي هو نوع من أنواع الورد، فيقول بأن البنفسج تكون في حالة ارتفاع وفي حالة علو عندما تلاحظها بين الرياض، فإذا وقفت على روضة من الورد فإنك ترى وردا مختلف، لكن ترى بأن الذي يعلو هذه الورود ماذا؟ البنفسج، فإنه يعلو حتى على شقائق النعمان الذي على ما هو عليه من ماذا؟ من الجمال، فإن البنفسج في حالة زهو في حالة علو حتى على ماذا؟ حتى على شقائق ماذا؟ شقائق النعمان. والسبب في ذلك أن البنفسج عنده ماذا؟ فيه ساق أزرق، ببركة هذا الساق يكون البنفسج واقفا على هذا الساق، فيكون واقفا على قمة شيء فيعلو البنفسج ببركة وبسبب ماذا؟ زرقة السياق الموجودة. وحينئذ ترى في هذه الرياض أن البنفسج بسبب زرقته الموجودة في السيقان أدى إلى أن يكون في حالة زهو وعلو وارتفاع على شقائق النعمان. الآن نكتة. وعبر عن ذلك، عبر الشاعر عن حالة ارتفاع وعلو المادي لماذا؟ للبنفسج. عبر عنه بتزهو فقال: ولا زوردية، يعني بنفسج، تزهو بسبب زرقتها، بسبب زرقتها الموجودة في السيقان، حال كونها بين الرياض على ماذا؟ على حمر اليواقيت. عبر عن هذه الحالة المادية بماذا؟ بتزهو. والمراد من الزهو هو التكبر. فأخذ هذه الصفة المادية وهو الارتفاع المادي وعبر عنه بصفة معنوية وهو التكبر، وهو يريد أن يقول بأن البنفسج في حالة زهو وتكبر حتى على ماذا؟ حتى على شقائق النعمان الذي هو ما هو عليه من حالة ماذا؟ حالة البهجة وحالة الفرح الذي يضرب به الأمثال في الأشعار. يقول هذا البنفسج يزهو على ماذا؟ على شقائق النعمان. فأخذ أفضل شيء في ماذا؟ في الرياض وهو شقائق النعمان، وقال أن هذا البنفسج الذي أنا أمدحه الآن ماذا؟ يزهو ويتكبر على ماذا؟ على ما هو معروف ومشهور وهو الشقائق النعمان. لماذا يزهو ويتكبر؟ بسبب الزرقة الموجودة في السيقان، لأن ساقه ماذا؟ ساقه حيث أن عنده ساق وهو ساق أزرق طويل، يكون هذا في قمة هذا الساق، فصار فيه حالة علو وتكبر بسبب ماذا؟ بسبب السيقان الزرق.
مش ما قلنا الأزرق يعني هي نفس الورد
اللي الأزرق؟ لا، مو هكذا في الواقع. في الواقع أنه الساق هي الزرق، هو الأزرق، هي ليست بزرقاء، الساق هو الأزرق كما سيأتي في البيت الثاني، هي النكتة في البيت الثاني. نعم، هذا جاي يشبه، يقول يشبه حالة مادية تكشف عن حالة تكبر. مثل الإنسان، فرض أن إنسان مجلس، شخص جالس على منبر كبير والناس جالسين ماذا؟ في أسفل. يقول هذا في حالة ماذا؟ حالة تكبر، حيث جلس في قمة العليا فوق منبر والناس جالسين تحت الأرض. هذه الحالة المادية تكشف وتدل بنحو من الدلالة يعني على حالة ماذا؟ على حالة التكبر، حالة الزهو، حالة الارتفاع. فهذا أراد أن يعكس هذه القضية في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ الورود. فقال بأن البنفسج جاي صوف البنفسج، قال أن البنفسج جالس في قمة ماذا؟ قمة وساق فوق ساق كبير وهو الأزرق، بسبب جلوسه في ذلك حصلت فيه حالة التكبر وحالة الزهو. وهنا ليس عندنا محل شاهد، هي فقط شرح للبيت. الشاهد في البيت الثاني، قال كأن هذه البنفسج حال كونها فوق السيقان الزرق، كأنها ماذا؟ قال كأنها أوائل النار في أطراف كبريتي. التفت، كأنها أوائل النار في أطراف كبريتي. عندنا هنا صورتان، عندنا صورة البنفسج حال كون البنفسج جالس فوق ماذا؟ فوق ساق أزرق. هذه صورة بنفسج ماذا؟ جالس فوق ساق ماذا؟ أزرق. أراد أن يشبه صورة البنفسج بصورة أخرى، وهي صورة اشتعال النار، فإن النار إذا أشعلته ترى في بداية هذا النار لون أزرق، صحيح؟ ثم فوقه يكون ماذا؟ يكون اللون الأحمر. فالكبريت في بدايته في أوائل الكبريت يكون لونا أزرقا، وفوق اللون الأزرق يكون ماذا؟ اللون أحمر. فهنا عندنا شيء أحمر قد حمل بماذا؟ بأمر بماذا؟ بأمر أزرق، مع أنه عمود واحد، هذا عمود النار واحد، لكن بدايته زرقاء ونهايته حمراء. قال التفت، هذا البنفسج الذي يكون تحته وأسفله المحمول على الساق الزرقاء مثل ماذا؟ مثل هذه النار المشتعلة الذي يكون أسفلها اللون الأزرق وفوقها اللون الأحمر. التفت الآن، هذا الآن محل الشاهد. إذا لاحظت المشبه به، ما هو المشبه به؟ أنه في عند اشتعال النار، عندما تشعل الكبريت، يكون الكبريت في أول الأطراف أزرق ثم يكون أحمر. هل هذه نادرة الحضور في الذهن أو لا؟ لا، كثيرا ما نشاهد هذه الحالة. فالمشبه به ليس في نفسه نادر الحضور في الذهن، لكن هل يحتضر هذه الصورة عند لحاظ البنفسج الذي يكون جالسا فوق الساق الأزرق؟ هل يحصل؟ هل واحد يخطر في ذهنه أنه إذا لاحظ صورة البنفسج عندما تكون جالسة فوق الساق الأزرق يلحظ يتذكر قضية الكبريت؟ فقام الشاعر وقرن بين صورتين متباعدتين كلاهما أجنبية عن الآخر، فهذه الصورة أجنبية عن تلك الصورة، صورة المشبه أجنبية عن صورة المشبه به، إلا أنه ببركة ماذا التشبيه قام بالاقتران بين الصورتين المتباعدتين، فأوجب أن يكون التشبيه فيه طرافة، لأنه أوجب الجمع بين صورتين متباعدتين أجنبيتين، وهذا التشبيه الذي حصلت فيه الطرافة إنما سيقى لغرض ماذا؟ بيان ومدح المشبه، فيكون هذا استطرافا للمشبه بحيث صار في صورة كأنها نادرة الحضور في الذهن. واضح الفكرة؟ ولهذا قال في بعض النكات في العبارة تأتي إن شاء الله. خلنا نقرأ البيت من خلال الشرح بدون شرح المصنف. يقول ولا زوردية، يعني بنفسج، تزهو بسبب زرقتها. متى تزهو؟ بين الرياض، هي بين الرياض يقول جملة حالية، يعني حال كونها بين الرياض، تزهو حال كونها بين الرياض على حمر اليواقيت، على حمر اليواقيت يعني على شقائق النعمان، كأن هذه البنفسج فوق قامات، هي القامات الزرق، ضعفنا بها. وش قصد ضعفنا بها؟ من زهوها وتكبرها وعظمتها. التفت معاني، هذه الساق تضعف أن تحمل هذه البنفسج، فالسيقان ضعفت عن حمل البنفسج، لأن البنفسج في حالة من الهيبة، حالة من ماذا؟ من العلو، بحيث يضعف الساق عن حمله. كأنها فوق قامات ضعفن بها، كأنها ماذا؟ كأنها أوائل النار في أطراف كبريتي. قال ولا زوردية، يعني البنفسج تزهو. قلنا نسبة التكبر لها نسبة مجازية، لأنها في الحقيقة نسبة التكبر للإنسان للحساس الإنسان. خب هنا تزهو، تزهو فعل مضارع، قام الخطيب يقول تزهو، هذا الفعل المضارع مأخوذ من ماذا؟ من أي فعل؟ هل فعله لازم أو متعدي؟ قال، التفت، قال الجوهري في الصحاح، هذا كل الآن جاي من مطلب لكي يبين أن تزهو فعل مضارع، فعل مضارع، الفعل الماضي ماله؟ الفعل الماضي هذا مصاغ من فعل الماضي، الفعل الماضي مبني للمعلوم أو للمجهول؟ يقول قال الجوهري في الصحاح زهي الرجل، يعني تزهو مأخوذة من زهي الآن احتمال، وزهية فعل مبني ماذا؟ للمجهول، فيأخذ نائب فاعل هو مفعول به في المعنى، زهي الرجل، الرجل نائب فاعل، كأن ماذا؟ كأنه مفعول به في المعنى، يعني شيء أوجب أن يكون الرجل مزهوا، فالرجل زاهيا أو مزهوا يصير فاعل أو مفعول به، كأننا مفعول به فيكون مزهوا. واضح؟ قال زهي الرجل، يعني هذا يكون مبني للمجهول، فعله مبني للمجهول، ويأخذ نائب فاعل فيكون الرجل مفعول به في المعنى. يقول زهي الرجل فالرجل مزهو، يعني وقع عليه ماذا؟ الزهو. إذا تكبر، هذا ما قاله الجوهري في الصحاح،
بناء على هذا الاحتمال أم بدوان نقول تزهو كأنه ماذا؟ كأن هناك شيء هو الذي أوجب ماذا؟ أن البنفسج أدى إلى ماذا؟ إلى زهو البنفسج. فليست هي فاعلة البنفسج، ليس هي فاعلة الزهو، إنما يكون ماذا؟ البنفسج مزهو، يعني كأن الزهو هي البنفسج فالبنفسج مزهو، فلا بد أن نبحث عن شيء هو الذي أدى إلى ماذا؟ إلى أن يكون البنفسج زاهيا. واضح هذا الاحتمال الأول. لكن هنا في هذا الاحتمال، هذا خلاف المراد، التفت، لأنه مراد المشاعر يقول ولا والبنفسج تزهو، يعني الذي تقوم بعملة زهو من هي نفسها؟ نفس البنفسج. البنفسج هي الذي تقوم بعملية الزهو، لا أنه شيء أوجب زهوها بحيث يكون الزهو لها زهوا من الخارج، وإلا لا يكون هذا مدحا لها. إذا كان زهوها عرضي من الخارج هل يكون مدحا لها؟ لا يكون مدحا لها. فبناء على ما ذكره الجوهري في الصحاح يكون المعنى فيه خلل في البيت، هذا خلل معنوي، وهنا خلل أيضا لفظي، لأنه لو كان مأخوذ من زهية كان في الفعل المضارع ما تزهو، غلط. كيف نبني الفعل المضارع من زهية؟
يزهى
أو تزهى، لأنه مؤنث فصرت تزهى. كان وبنفسجية أو لازي وردية ماذا؟ تزهى بزرقتها، مع أنه موجود تزهو. فهذا يكشف أنه التي عندنا الفعل المضارع لم يؤخذ من الفعل الذي ذكره الجوهري في الصحاح. فلا بد أن نذكر ماذا؟ فلا بد أن نبحث هل هذا الفعل يصاغ للمعلوم أو لا. يقول بلي، يقول ابن دريد حكى لغة بأنها ماذا؟ بأن تزهو تصاغ للمبني للمعلوم فتأخذ فاعلا. واضح الفكرة من البحث. ولهذا قال وفيه لغة أخرى، هذه اللغة ما تفيدنا، ما يصح أصلا حمل البيت عليها، لأنها فيها خلل معنوي وخلل لفظي. قال وفيه، وفي تزهو لغة أخرى حكاها ابن دريد من زها يزهو زهوا، أن يعني يكون فعلا مبني للمعلوم فيكون زاهيا مو مزهوا، يكون زاهيا. وهنا مأخوذ تزهو مأخوذ من زها، زها يزهو، زها تزهو مؤنث لأنه خب. قال تزهو بزرقتها، هذه الباء باء سببية، يعني تزهو بسبب زرقتها. ما بيخف تفصيل، يوجد احتمال آخر أن الباء أيضا باء معية، يعني تزهو مع زرقتها، لكن إذا فسرنا الباء بالسببية يكون لها معنى، إذا فسرنا الباء للمعية تكون لها معنى آخر. راجع ما بيخف الطف في التفاصيل، أشكال أكبر يعني من ذلك. قال تزهو بسبب زرقتها حال كونها بين الرياض، هذه حال من ماذا؟ حال من الضمير في تزهو، لأن تزهو فعل مضارع، أين فاعله؟ لازي وردية، المبني الذي يرجع له لازي وردية، لا بد أن نقدر فاعل. ليش؟ وإلا ما يصير هناك ربط بين المبتدأ والخبر، لأن الخبر جملة، وفي الخبر الجملة يشترط وجود ضمير يربط بين المبتدأ والخبر. هذا الضمير هذا الرابط بين المبتدأ والخبر الجملة أين هو؟ الضمير المستتر في تزهو،
هي
تزهو هي. خب هي ماذا حالها؟ حال كونها بين الرياض، فبين الرياض حال من الضمير في تزهو. خب على حمر اليواقيت، هنا حمر اليواقيت من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني على اليواقيت الحمراء. خب وهنا بعد في ما نبلخل بعد، هذا في بعد هو اليواقيت، أصلها اليواقيت ليست هي شقائق النعمان، هذا شبه الشقائق باليواقيت، هي في الأصل قال شقائق النعمان كاليواقيت، مثل الاستعارة بماذا؟ مثل ما درسنا أول ما أخذنا في الاستعارة، الاستعارة ماذا؟ الاستعارة بالكناية. فحذف المشبه شقائق النعمان كاليواقيت، حذف كاليواقيت في اللون الأحمر في الحمرة، حذف مشبه وأداة التشبيه وأثبت الوجه الشبه والجامع لماذا؟ للمشبه. فقال ماذا؟ قال اليواقيت الحمر، يقصد شقائق النعمان الحمر. هذا سيأتي بعض بشكل مفصل في باب الكناية.
هذا
حمر اليواقيت يعني اليواقيت الحمراء. خب اليواقيت معدن ياقوت. خب وش قصد بشقاق النعمان؟ هذا في رتبة سابقة قال الشقاق كاليواقيت وحذف المشبه والمشبه به وأتى بماذا؟ بشيء لازم للمشبه كما أخذنا في أول ما درسنا في التشبيه الاستعارة التصريحية والكناية. يقول على حمر اليواقيت أولاد قال يعني الأزهار والشقاق الحمر من بابهم إضافة الصفة للموصوف. يقول كأنها يعني كأن البنفسج فوق قامات فوق الساق هاي الساق ضعفنا بها. الساق ضعف أن يتحمل ورد البنفسج. أوائل النار في أطراف كبريتي. فأوائل النار لونها أزرق صحيح عندما تكون في أطراف الكبريت. قال الآن ببين فإن هي بيان لماذا؟ بيان لمحل الشاهد. يقول فإن صورة هي مشبه به فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت. أول ما شغل الكبريت أطراف الكبريت متصل باللون الأزرق. يقول فإن اتصال النار بأطراف الكبريت له المشبه به لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من مسك موجه الذهب. هناك قلنا في نفسه هو نادر غض النظر عن المشبه واضح. هنا نقول لا المشبه به في نفسه ليس بنادر إنما الندرة عند حضور المشبه. واضح الفكرة؟ وش يريد يقول؟ يقول لكن يندر حضورها يعني حضور ماذا؟ اتصال النار بأطراف الكبريت عند حضور صورة البنفسج فيستطرف بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد. واضح الفكرة؟ خب هذا تمام الكلام في الأغراض التي ترجع إلى المشبه إلى المشبه. الآن يشرع في الأغراض التي ترجع إلى المشبه به وهو في قبال الأغلب. ولهذا قال وقد يعود لأننا قال الأغلب. قد ودخلت على فعل مضارع تفيد ماذا؟ التقليل. قد مو دائما تفيد التقليل كما درستم صحيح؟ قد إذا دخلت على الفعل الماضي وش تفيد؟ تحقيق. قد ضرب زيد تفيد التحقيق. نعم يعني قد يعود ودخلت على الفعل المضارع. خب على أي حال يقول عندنا ماذا؟ عندنا غرضين. الغرض الأول هو عبارة عن إيقاع السامع في توهم أن المشبه به أتم من المشبه. إذن الغرض من التشبيه ماذا؟ إيقاع السامع والمخاطب في توهم مواقع في توهم أن المشبه به أتم من المشبه.
ليش
مواقع؟ هو الغرض إيهام يعني الغرض الإيهام. وهذا في موارد التشبيه المقلوب. تفضل الجواب. هذا في موارد التشبيه المقلوب. حسب القاعدة التفت في باب التشبيه كما درسنا أن وجه الشبه في المشبه به أتم من المشبه صحيح؟ الآن لو أراد الشخص أن يشبه شخصا كريم بحاتم ماذا يقول حق الكلام؟ زيد الكريم كحاتم لأن صح أن يقاس هذا بحاتم لأن وجه الشبه هو الكرم في حاتم أقوى وأشهر من وجوده في ماذا؟ في زيد الكريم. هنا الشخص الأراد أن يوهم الآن خلاف ذلك فقلب فماذا قال؟ قال حاتم كزيد الكريم. فهنا المشبه قام بجعل إيهام لمن؟ للمخاطب وأوقعه في توهم أن المشبه به وهو زيد أتم من ماذا؟ من حاتم. وهذا أمر توهمي ليس حقيقي واقعي لأن في الواقع الكرم في ماذا؟ الكرم في حاتم أقوى من الكرم في هذا المشبه لكن قام بعملية القلب لإيهام الطرف الآخر فعندما يقول الشخص حاتم كزيد، هل الغرض يرجع لحاتم لو لزيد؟ غرض المشبه يرجع إلى زيد، فالغرض يرجع إلى المشبه به في التشبيه المقلوب. فحينئذ الغرض هنا في التشبيه يعود إلى المشبه به، وهو إيهام أنه أتام. إيهام إيقاعه ماذا؟ إيقاعه في توهم أن المشبه به ماذا؟ أتم. فيكون هذا أكثر ماذا؟ أكثر مظنة وأكثر بلاغة، حيث ما للتشبيه المقلوب هكذا. واضح الفكرة؟ ولهذا قال: وقد يعود أي الغرض من التشبيه إلى المشبه به، وهو وشو هو؟ يعني الغرض العائد إلى المشبه به ضربان. أهو عن الغرض، الغرض العائد إلى المشبه به ضربان. أحدهما اللي شرحناه الآن إيهام. ليش قال إيهام؟ أن هذا أمر غير مطابق للواقع، أوقعه في وهم، أوقع السامع في وهم. إيهام أنه يعني أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، مع أنه في الواقع المشبه به وهو زيد ليس ماذا؟ ليس أتم من ماذا؟ من حاتم. يقول أنه أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب. كيف؟ ما هو التشبيه المقلوب؟ شرحناه فيما سبق. التشبيه المقلوب اللي هو القائم على المبالغة بأن يجعل الناقص هو الأصل والكامل هو الفرع، فيلحق الناقص بماذا؟ فيلحق الكامل بالناقص، على خلاف القاعدة. يقول ما هو التشبيه المقلوب؟ الذي يجعل فيه الناقص، مثل ماذا الناقص؟ اللي هو زيد، مشبها به. كيف يجعله مشبه عنه ناقص؟ والتشبيه هو إلحاق الناقص بالكامل، فالمفروض أن تجعل في رتبة المشبه به الكامل لا الناقص. نقول هذا كله بدواعي المبالغة. يقول الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا. وش أعرب قصدا؟ مفعول لأجل، لأجله. نعم مفعول لأجله. لماذا؟ ما لماذا؟ الجواب بلم. لماذا يجعل الناقص مشبها به قصدا؟ الذي يقع في جواب لم مفعول له ومفعول لأجله، قصدا إلى الدعاء أنه أكمل. مثل لنا بمثال، أنا مثلت بمثال بسيط، هو مثل بمثال ماذا؟ فيه نوع من الكلام، كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هذا المشكلة في يعني إذا يجي شعر يحتاج إلى كلام. أراد الشاعر في هذا البيت أن يمدح ماذا؟ أن يمدح الخليفة المأمون. خب وماذا قال؟ قال بأن وجه الصباح وأن غرة الصباح وجه الخليفة، أو كأن سفر الله غرة الصباح وجه الخليفة، كأن غرة الصباح وجه الخليفة، مع أنه حقه أن يقول ماذا؟ وجه الصبيحة ماذا؟ وجه الخليفة كغرة الصباح. نعم هو هذا كغرة الصباح بدعواه يعني. فقام بعملية القلب فجعل الناقص كاملا والكامل ناقصا، فقال لا أن وجه الخليفة كغرة الصباح، بل أن غرة الصباح كوجه الخليفة. لكن هنا التفت في هذا البيت مطلبين، أشار إلى أحدهما التفتازاني تصريحا والآخر تلويحا. الموجود في البيت كأن غرة الصباح وجه الخليفة. عندنا غرة الصباح، ما هو المراد من الغرة؟ الغرة في الأصل هو البياض الموجود في وجه الفرس، البياض الموجود في ماذا؟ في جبهة الفرس، في جبهة الفرس يسمى ماذا؟ يسمى غرة، غرة الفرس في الأساس، يعني بياض موجود في جبهة الفرس يكون أكبر من الدرهم كما يقولون، أكبر من الدرهم، الدرهم أكبر من الدرهم، نعم. يكون فوقه يعني أكبر من الدرهم، نعم. ثم بعد ذلك استعير، هذا في الأصل، ثم استعير لكل ماذا؟ استعير لبياض الصباح، فقالوا بياض الصباح غرة. ثم توسعوا إلى ماذا؟ إلى جميع ما فيه بياض وإشراق، قالوا غرة، غرة طلعتك وغيرها، استخدم لكل ما فيه إشراق، كل ما فيه بياض. هنا قال كأن غرته وجه الخليفة. خب غرته يعني غرة ماذا؟ غرة الصباح وجه الخليفة. فالغرة هي ماذا؟ بياض الصباح، صحيح؟ فيقول بأن بياض الصباح وجه الخليفة، يعني كأن بياض الصباح وجه الخليفة، فيشبه في الأصل، يعني في الأصل تشبيه وجه الخليفة بماذا؟ ببياض الصباح. لكن الملاحظ من عبارات التفتازاني اللي يفهم من كلامه بأنه في الأصل وجه الخليفة مو مثل بياض الصباح، مثل نفس الصباح. يفهم من كلام الشارح أنه شرح البيت بأن وجه الخليفة مثل الصباح، ولهذا هكذا قال، يقول فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح، مو أتم من بياض الصباح، قال أتم من ماذا؟ من الصباح. فما هو الوجه في ذلك؟
مقابل ذات ذات وليس ذات للصفر، يعني ما قال بياض وجه الخليفة كبياض الصباح، لا، وجه الخليفة كالصباح، ما
صدق. يعني تقول وجه الخليفة كبياض الصباح،
يعني لو قال بياض وجه الخليفة كان قال كبياض الصباح، نعم. لكن بما أنه قال وجه الخليفة فحقه أن يقول،
نعم. هنا ما حين هذا هنا الإشكال في السؤال، هنا لو كان هذا المراد ماذا كان يقول الشاعر؟ وبدا الصباح كأنه وجه الخليفة، قال كأن غرته وجه الخليفة، يعني هذا الآن الضمير في كأن غرته، يعني غرة الصباح. فإذا كان المراد مراد الشاعر أن يشبه وجه الخليفة بالصباح، كان حقه أن يقول ماذا؟ كأنه، يعني وبدا الصباح كأنه وجه الخليفة، صحيح؟ مو كأن غرته وجه الخليفة. فكيف شرح التفتازاني كأن غرته وجه الخليفة بأنه كأن الصباح وجه الخليفة؟ كيف من قولي غرته نستنتج ونستفيد ماذا؟ نفس الصباح. واضح السؤال؟ هاي فكروا فيه، فكروا، ما منجاوب. كان هكذا حق البيت، يعني كأن بياض الصباح وجه الخليفة، هو شرح لا كأن الصباح وجه الخليفة، هل ما شرحه نستطيع أن نستنتجه من البيت؟ أليس حق الكلام أن يقال حينئذ كأنه وجه الخليفة؟ هذا مطلب فكروا فيه. المطلب الآخر الذي أشار إليه التفتازاني أنه الشاعر ماذا قال؟ قال كأن غرته وجه الخليفة متى؟ حين يمتدح. فقيد أكملية وجه الخليفة على الصباح في ظرف معين، أي هو الظرف؟ حين يمتدح، يعني في وقت امتداح الخليفة، هنا في هذا الوقت يكون وجه الخليفة ماذا؟ أكمل. من ماذا؟ من الصباح. ليش أكمل؟ لأنه جعله في رتبة المشبه به. فأكملية إشراق وأكملية وجه الممدوح إنما قيدت حين الامتداح. فلماذا فعل الشاعر هذا؟ واضح السؤال؟ ليش قال حين يمتدحوا؟ من الشاعر هذا حين يمتدحوا يعني قال هذا أنا اللي أقول وجه الخليفة زين أو كأن غرة الصباح وجه الخليفة. متى؟ حين يمتدحوا. لذلك غرضين، غرض كثير بس الآن أشارت مشارح إلى دلالتين. هناك دلالتين في هذا التقييد. الدلالة الأولى بأنه الخليفة يعرف حق المادح، يعني يمدح نفسه هو في الحقيقة، أراد أن يمدح نفسه في عين أنه يمدح المأمون. الشاعر يريد يمدح نفسه في عين أنه يمدح المأمون. كيف؟ يقول بأن الخليفة يعرف حقني، يعرف حقي، حيث أنه يتفاعل معي ويضحك. فضحك الخليفة قرينة على قبوله ماذا؟ قبوله بشعري، وأنه لي عناية بحيث التفت لي فيكون قد اعتنى بي في مجلس الحاضرين. فهذا تعظيم يعظمه وشأني في محضر الناس. ولهذا لو كان لا يقبل شعري ولا يعظمني لكان عبوسا لا يضحك، صحيح؟ فحيث أنه ضحك فصار وجهه في هذه الحالة التي أنا أقوم بعملية الامتداح كماذا؟ كغرة ماذا؟ كغرة الصباح، بل غرة الصباح كوجه الخليفة إذا أنا مدحته. ليش؟ لأنه يدخل عليه البشر والسرور والفرح وليس فيه حالة ماذا؟ العبوس، ويكون ماذا؟ متوجها لي. هذا يكشف عن ماذا؟ على أنه ماذا؟ يعظم شأن الشاعر وشأن المادح في مجلس الحاضرين ويعطيه عناية بالنظر. فهو يريد أن يمدح نفسه أيضا في عيني أنه يمدح المأمون. هذا الغرض الأول. واضح الفكرة؟ تقييد حين يمتدح. النكتة الثانية بأنه نفس حالة الضحك الذي ماذا والفرح الذي انعكست على وجه المأمون على وجه الممدوح تكشف عن كرم طبعه.
هذا
الوجه الثاني، حالة الفرح التي حصلت بسبب امتداحي له انعكست في وجهه، وإلا لو لم يكن في حالة فرح كان وجهه عبوسا قمطريرا. واضح؟ لكن حينما امتدحه كان مسرورا وسروره انعكس على وجهه بحيث صارت غرة الصباح كوجهه حين امتداح له. وهذا يكشف عن كرمه. كرم من؟ كرم الممدوح. إذ بأنه البخيل واللئيم الطبع حتى لو تمدحه ينفر منك، صحيح؟ الذي صفته اللؤ حتى لو مدحته فيكون ماذا؟ ليس في حالة سرور، فلا ينعكس على ماذا؟ على وجهه، بل الخليفة الممدوح ليس لئيم الطابع بحيث أنه يمدح ومع ذلك ماذا؟ لا يكون ماذا؟ مسرورا، بل أنه الكريم الطبع إذا مدح فيكون ماذا؟ مسرورا، وتنعكس هذه السرور إلى غاية درجة حتى صار ماذا؟ غرة الصباح كوجهه. ما قال غرة الصباح كوجه الخليفة وسكت، قال حين يمتدحوا. حين يمتدحوا. ولهذا قال كقوله، كقول الشاعر عندما يمدح المأمون: خبّد الصباح كأن غرته. ما هي الغرة؟ قال الغرة هي بياض في جبهة الفرس فوق يعني أكبر فوق يعني أكبر من فوق الدرهم أكبر من الدرهم استعير لبياض الصبح إذن المراد من الغرة ماذا؟ بياض الصبح خب وبلي وبلى الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح فإنه قصد إيهام أن بيان الوجه الشاهد فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح مو أتم من بياض الصباح أتم من الصباح في الوضوح والضياء انتهى الكلام هذا إيهام لمو إيهام إيهام لأن بياض الصباح ماذا هو الأصل الصباح هو الأصل في البياض يقول وفيها إشارة إلى المطلب وفي قولها ليش يقول حين يمتدحوا وفي قوله حين يمتدحوا دلالتين الأولى دلالة على اتصاف الممدوح وهو الخليفة بمعرفة حق المادح حق الشاعر فيقول له أنت تعرف حقي وإلا لا تعرف حقي شان ماذا كنت عبوسا فلم يكن وجهك ماذا وجهك بشيرا لونه أبيض واضحا ضياءا بمعرفة حق المادح له شعر وتعظيم الخليفة شأن المادح عند الحاضرين بالإصغاء يعني بإصغاء الخليفة إلى الشاعر والارتياح إليه وعلى هاي بيان ثاني على عطف على اتصاف يعني دلالة على اتصاف ودلالة على كماله يعني كمال الممدوح في الكرم حيث هي حيثية تعليلي ليش ليش كماله في الكرم لأنه يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح بخلاف لئيم الطبع فإنه عند استماع المديح أيضا ينفور والضرب الثاني سهل نأخذه وننتهي انتهى الغرض الأول الذي يرجع إلى المشبه به وهو الإيهام الغرض الثاني يسمى إظهار المطلوب الغرض الذي يرجع إلى المشبه به يسمى ماذا؟ إظهار المطلوب أنا نسيت هذه يعني الشخص يطلب شيئا فيقوم بحيلة يقوم بعملية التشبيه لكي يظهر بأنه يريد المشبه به ما يريد المشبه يريد المشبه به يعني الغرض الذي يرجع إلى المشبه به إظهار أن المشبه به مطلوبا مثلا شخص قام وشبه وجها جميلا بماذا وشبه وجها جميلا مستديرا مشرقا بماذا شبه بالرغيف نقول حق هذا الوجه أن يشبه بماذا بالبدر صحيح فيقول وجه فلان كالبدر لأن هذا حق التشبيه لأن في الجمال وفي الاستدارة والإشراق حقه التفت أن يشبه ماذا أن يشبه هذا الشخص الوجه بماذا بالبدر لكن هذا المشبه كان جائعا وتعلق طلبه ورغبته في ماذا في الرغيف فلا يستحضر إلا صورة ماذا إلا صورة الرغيف هي الصورة الملازمة له فيقول للشخص وجهك كالرغيف مظهرا إلى أنه راغب وطالب في ماذا في الرغيف هل لها قصص عند العرب في قصص يذكرون للعرب شخص يذهب إلى شخص ويمتدح فيقول مثلا وجهك ككذا يريد أن كمثلا كالنقود الجميلة وكذا ف كالنقود المشرقة يقول لك البدر المشرقة يقول لها كالنقود المشرقة اللامعة فيقول يضحك ذاك بعد يقول له الله هذا يريد أموالا فيعطى أموال ليش عوش النكتة كيف نعرف أنه يظهر المطلوب ما بين المصنف العدول العدول كيف كان حق المطلب كان حق التشبيه أن يجعل هذا في رتبة المشبه به ماذا البدر فأن يقول وجهك كالبدر لكن لما عدل عن ذلك عن الحالة المتعارفة اكتشفنا بأنه ماذا؟ طالب وطامع في ماذا؟ في المشبه به. ولهذا قال والضرب الثاني الموضوع هو ضربان، الغرض اللي رجع للمشبه به ضربان. قال والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به رحمك الله بيان الاهتمام به، يعني بيان الاهتمام بالمشبه به. مثل لنا بمثال، قال كتشبيه الجائع، يعني هاي الجاع فاعل، مو تشبيه الجائع يعني التشبيه دخلت على ماذا؟ على المشبه. لا، تشبيه الجائع يعني إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني الجائع إذا قام بعملية التشبيه. كتشبيه الجائع ماذا؟ وجها، هذا الوجه المشبه الذي هذا الوجه كالبدر في الإشراق والاستدارة ماذا شبهه؟ بالرغيف. فقال وجهك كالرغيف، واضح؟ الذي هو مفروض كالبدر في الجمال، ما قال كالبدر، قال كالرغيف. قال كتشبيه الجائع، شو العبارة؟ كتشبيه الجائع وجها، هذا الوجه كالبدر في الإشراق والاستدارة بماذا شبهه؟ بالرغيف. فالمشبه به والرغيف. ويسمى هذا أي التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض إظهار المطلوب، يعني يظهر ويريد بأن يقول بأن أنا أريد ماذا؟ المشبه به. يريد الطعام، جائع بعد مسكين، واضح؟ القرينة على ذلك ما هي؟ عدوله عن المناسب، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه الأغراض التي ترجع إلى ماذا؟ المشبه والمشبه به. ثم بعد ذلك يشرع في مطلب آخر، يقول هذا الآن ما في شيء، أول شيء سطرين، يقول هذا الذي تقدمت كلها في أغراض التشبيه بحيث نريد أن نلحق ناقص بماذا؟ بكامل. إما ناقص حقيقة بكامل أو ناقص ادعاء بكامل. التفت هذا الآن السطرين، ما في شيء جديد تقدم. يقول هذا، يعني كل الذي تقدم في الأغراض، هذا الذي ذكرناه من جعلي أحد الشيئين مشبها فيكون ماذا؟ فرعا، والآخر مشبه به فيكون أصلا. متى يكون؟ فعندنا فرع وعندنا أصل، وأردنا من التشبيه إلحاق الفرع بالأصل، صحيح؟ يقول هذا متى؟ إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة أو ادعاء. ليش قال حقيقة أو ادعاء؟ أنت قلت بأن إلحاق الناقص في غير التشبيه المقلوب، إلحاق الناقص حقيقة، في موارد التشبيه المقلوب إلحاق الناقص ادعاء، واضح؟ يعني في التشبيه الناقص مقلوب تلحق البياض، بياض الصباح بماذا؟ وجه الخليفة. هذا إلحاق ماذا؟ إلحاق الناقص ادعاء مو حقيقة. يقول إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة، يعني نقصان حقيقي، كما في الغرض العائد إلى المشبه، سبعة الأغراض العائدة المشبه، النقصان حقيقي في المشبه، أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به في التشبيه المقلوب، واضح؟ في التشبيه المقلوب بالزائد، يعني إلحاق الناقص حقيقة أو ادعاء بالزائد. انت بعد كمل، الزائد حقيقة او ادعاء؟ لفوا على نفس الشيء. خب، بالزائد في وجه الشبه. خب، هذا إذن يقول، يريد ان يقول، هيا خلى بس في ذهنك، ان الذي تقدم كله هدفنا الالحاق، نريد نلحق شيء بشيء. خب، بس هنا قبل ما ندخل في المطلب السابق، ماذا قال في عبارته؟ اريد الحاق الناقص في وجه الشبه، هل هذا التعبير صحيح؟ هذا التعبير نرجع إلى مطلب الأتمية والأشهرية، هل هذا يتناسب مع ما ذكر؟ هل لابد أن يكون المشبه ناقص في وجه الشبه والمشبه به كامل أتم؟ ناقص وأتم هل يشترط؟ لا، إلا في الغرض الرابع، صحيح؟ فلماذا هنا عبر بالناقص؟ إن قلت عبر بالناقص على مبناه، لأنه هو مبنى هكذا، يعني عبارة الخطيب والخطيب قال أنه الأغراض الأربعة تستدعي أن يكون ماذا؟ أن يكون المشبه ناقصا والمشبه به ماذا؟ تام؟ تاما. وهذه عبارة الخطيب تستقيم على عبارة الخطيب، صحيح؟ لكن نرجع إلى السؤال اللي سألتكم أمس، الخطيب ذكر في الأغراض الأربعة هذا المطلب، ما ذكر في الأغراض الثلاثة اللي أخذناها اليوم. وسألتكم سؤال راجعوه، بأنه في الأغراض الثلاثة الأخيرة التزيين والتكريه ومسألة الاستطراف، هل هناك اقتضاء للأتمية أو لا؟ واضح؟ كيف نحل هذه العبارة؟ يقول إلحاق الناقص حقيقة ما بالزائد، مراده من الناقص لكي يعني يسلم عن الإشكالات كلها على نظرية الخطيب على نظرية التفدازاني، المراد من الناقص ولو بلحاظ ماذا؟ الكيف الأشهرية، مو الناقص في مقابل التام الملحوظ فيه الكم والمقدار، الناقص ولو بالأعرفية والأشهرية. يعني إلحاق الناقص ولو بالشهرة والأعرفية بالزائد بالتام، فمراده من الناقص هنا ولو بلحاظ الأشهرية والعرفية، ما نظر للناقص في مقابل التام. واضح؟ يعني يقولون الناقص على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف، على مستوى الكم بلحاظ المقدار وعلى مستوى الكيف بلحاظ الأشهرية والعرفية. يعني يقول الغرض اللي تقدم هناك إلحاق الناقص ولو من جهة أنه غير مشهور فيكون ناقصا من جهة الكيف، غير مشهور نلحق هذا غير المشهور بماذا؟ بالأكمال، إما ادعانا وحقيقة. ليش؟ لأن قد تكون الشهرة ادعائية قد تكون شهرة حقيقية. شهرة ادعائية ليش؟ وجه الخليفة مو مشهور مثل الصباح، الصباح أشهر حقيقة. خب، فإن أريد الجمع في سؤال، لو فقط في التشبيه المقلوب فقط، ولهذا هنا عندما عبارته أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه بأي غرض الأول اللي هو التشبيه المقلوب مو إظهار المطلوب. واضح؟ لا، داك إظهار المطلوب الوجه الشبه في الرغيف أدري العبارة هنا هني لحظ ما تقدم، كما في الغرض العائد إلى المشبه به، يا غرض كلا الغرضين العائد المشبه به ما يصح. ليش؟ لأن في إظهار المطلوب ليس في إيهام، ما عندنا إيهام بأن المشبه الشبه المشبه به ماذا أتم؟ الرغيف. أنا أريد أن أقول عندما أقول هذا الوجه كالرغيف، هل أنا أوهم الطرف الآخر بأنه ماذا؟ بأنه هذا المشبه به وهو مشبه به وهو الرغيف هو أتم من ماذا؟ من المشبه؟ لا، ما في أتمية، إيهام بس فقط في الأمر الأول اللي في إيهام أنه أتم، لأن إيهام أنه أتم في قبال إظهار المطلوب متقابلين بعد. على أي حال، إذن هذا بس خلف بكرة، بكرة إن شاء الله نكمل مطلب. إذن كل الذي تقدم إنما كان إذا كان غرضنا الإلحاق، إلحاق ناقص بماذا؟ بزائد. وتارة لا يكون غرضنا الإلحاق، غرضنا شيء آخر فلا يحسن التشبيه. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.